أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمة الله عليه: تذنيبان، صحيح ولا؟ التذنيب الأول يبحث فيه عن كون الأمر الغيري هل يستحق عليه المكلف فعلا وتركا الثواب والعقاب أو لا يستحق ذلك. وفي الواقع هذا البحث يرتبط بخصائص الوجوب الغيري، ولكنه في الكفاية ليس هو البحث الأساس، وإنما هو مقدمة للدخول في الطهارات الثلاث. لأنه إذا قلنا بأن الوجوب الغيري لا يستحق المكلف على فعله الثواب، فكيف نفعل بالطهارات الثلاث؟ فالعمدة إذن في ذكر هذه الخصوصية للدخول في مبحث الطهارات الثلاث. قبل أن ندخل في البحث، لا بأس بالإشارة إلى بعض نظريات الأعلام في الثواب والعقاب، وإن كان هذا البحث خارجا عن البحث الأصولي وداخلا في البحث الكلام، فإن الإثابة والعقوبة من أفعال المبدأ، وعلم الكلام يبحث عن المبدأ وأفعاله، فهذا البحث بحث كلامي. هناك كان حقه أن يستوفى، وقع الكلام بينهم في أن المكلف على الإطاعة والمعصية هل يستحق الثواب أو لا؟ بعد الفراغ عن أصل ترتب الثواب على الطاعة وترتب العقاب على المعصية، لكن هذا الترتب للمثوبة والعقوبة على الطاعة والمعصية هل هو بالاستحقاق أم هو بالتفضل؟ ملتفت جيدا؟ المعروف بين قدماء الإمامية والعدلية أن الإثابة والعقوبة على الطاعة والمعصية تكون بالاستحقاق، والمعزى إلى الأشاعرة أنه بالتفضل. أي نوع من التفضل؟ فعل المولى وكله تفضل. عندك مشكلة معهم؟ القول الثالث التفصيل بين المثوبة والعقوبة، فالمثوبة بالتفضل والعقوبة بالاستحقاق. حتى يتضح البحث أكثر لابد أن نفهم ما هو المقصود من الاستحقاق، لأنه على بعض تفاسيره يجب كلهم يقولوا بالاستحقاق، لا يمكن أن يقع الخلاف. إذا فسرنا الاستحقاق بمعنى الوفاء بالوعد، فلا بد أن نقول بأجمعنا بالاستحقاق، لأن الله لا يخلف الميعاد. الله وعدني إذا صليت أدخلك الجنة، أدخلك الجنة، وإذا لم تصلي أدخلك النار. بما أنه وعد وهو لا يخلف الميعاد، فإذا لابد أن أدخل الجنة عند الصلاة وأدخل النار عند تركها. فإذا فسر الاستحقاق بوفاء العهد، وكلنا نقول بالاستحقاق ولا يوجد أحد يخالف هذا، إذن المعنى ينبغي أن يخرج عن محل النزاع. ملتفت لهذه النكتة؟ وإنما الاستحقاق الذي يؤمن به البعض وينفيه البعض الآخر هو بمعنى أن المثوبة صارت حقا للعبد بطاعته لا لوفاء وعد المولى، والعقوبة صارت استحقاقا عليه لتركه لا للوفاء بعهد المولى. ملتفت جيدا؟ هذا هو الذي تنازع فيه علماء الكلام. طبعا رأي الأشاعرة يبتني على مسلكهم، وشيء طبيعي لمسلكهم، المنكر للحسن والقبح، اعتبار أن هذه الأفعال التي تقوم بها والتركات التي تتركها لا تتصف بحسن وقبح، فلا يوجد استحقاق في البين. فلذا قالوا بماذا؟ قالوا بالتفضل. طبعا لهم أدلة أخرى، لسنا الآن بصدد بحث هذا البحث التفصيلي، القوشجي في شرح التجريد ذكر جملة من أدلة هؤلاء. التفتنا الآن بعض الإمامية من المتأخرين وممن عاصرناهم يختارون مقولة ماذا؟ الأشاعرة، والبعض يختار مقولة أبي حامد فيفصل بين الثواب والعقاب. على كل المسألة محل ماذا؟ خلاف. أي أن الثواب والعقاب هل هو بالاستحقاق أم بالتفضل؟ وإن كنا نميل إلى التفصيل بين الثواب والعقاب، فالمثوبة لكن بالمعنى الذي حررنا فيه محل النزاع، ولا بالمعنى الأول قلنا هذا كل يقولون بالاستحقاق. المثوبة بالاستحقاق، عفوا، المثوبة بالتفضل والعقاب ماذا؟ بالاستحقاق. طبعا هناك نظرية لبعض العرفاء تجعل أن هذا البحث هو فوق الاستحقاق وماذا؟ والتفضل، وأنه لا يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه النظرية أيضا تنسجم بالبحث القرآني، يعني مرة نبحث كبحث عقلي ومرة نبحث كبحث قرآني. في البحث القرآني الأميل إلى هذه النظرية، وهي أن هذه المثوبة وتلك العقوبة هي نتيجة قهرية لهذه الأعمال. يعني مثل الآن واحد، هل تأتي وتبحث أنت أن إحراق النار بالاستحقاق أو بالتفضل؟ لا معنى له. ليه؟ لأن الاحتراق نتيجة قهرية لذات النار، والعقوبة والمثوبة من هذا القبيل نتيجة قهرية لهذه الأعمال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، يعني هذه الأشياء بذاتها هي عقاب في نشأة أخرى. التفتنا؟ هذه النظرية يمكن أن تستفاد من القرآن الكريم ومن بعض الروايات، فلذا يعبر عنها بأنها فوق الاستحقاق والتفضل، هي شيء فوق الاستحقاق والتفضل. فهذه نظرية تضاف إلى تلك النظرية. هذه مقدمة قد تفيدك في بعض هذه المباحث وإن كانت خارجة عن موضوع البحث. نأتي إلى بحثنا. لا شك أن الأمر النفسي يترتب على طاعته المثوبة وعلى مخالفته العقوبة. الآن كان هذا بالاستحقاق أو بالتفضل غير مهم، لكن أصل الترتب ماذا؟ الكل يؤمن به. هذا بالنسبة للأمر النفسي. بالنسبة للأمر الغيري، هل هو كذلك أم لا؟ قبل صاحب الكفاية كان في تفصيل في الكلام، يقولون ما المقصود من المثوبة ومن الثواب الذي نبحث عن أنه الأمر الغيري هل يترتب على امتثاله الثواب؟ ما هو المقصود من الثواب؟ فمثل صاحب الفصول مثلا، عليكم السلام، قال إذا المقصود بالثواب المدح فإنكاره عن الواجب الغيري مكابرة، إنكاره عن الواجب الغيري مكابر. ليش؟ قل أن العقلاء يحكمون بذلك. لو فرضنا الآن أمرنا بأمر لزومي عيني تعييني، أن نذهب إلى حدود فلسطين للجهاد، شكذا؟ هذا أمر ماذا؟ نفسي وليس أمرا غيريا. والوصول إلى هناك بحاجة إلى مقدمات، ومقدمات شاقة. تذهب إلى سوريا بهذه الأوضاع، تقطع المسافة بين سوريا ولبنان مشيا على الأقدام لأن الطرق مقطعة، تختفي من المسيرات، تختبئ إلى أن تصل إلى ذاك. هذا عملنا قبل الوصول إلى ميدان الجهاد، هذا لا شك أن العقلاء يمدحون عليه، والمولى يمدح عليه. فإذا كان المقصود من الثواب المدح فهذا مما لا ينبغي إنكاره، أن تقول أن هذا الإنسان الذي قطع هذه المسافة كلها بهذه المشقة لا يمدح على هذا الفعل، هذا مما لا ينبغي إنكاره. أما إذا كان المقصود من الثواب، لا، الثواب الخاص لا صرف المدح، لا مجرد المدح، فيقول هذا لا يدل عليه العقل ولا يقتضيه العقلاء، نحتاج فيه إلى دليل خاص، كما لو جاء الدليل الخاص وقال لنا في كل خطوة تخطوها إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام لك قصر في الجنة. هذا الثواب الخاص ليس مما يقتضيه العقل أو تقتضيه الملازمة، وإنما استفدناه من ماذا؟ من الدليل الخاص، يعني لولا الدليل الخاص ما كنا نستطيع أن نحكم به. فالثواب بهذا المعنى، الثواب بهذا المعنى ليس مما يترتب على الواجب الغيري. فإذن مثل صاحب الفصول فصل، قال لا نستطيع أن نأتي ونقول هكذا أن الوجوب الغيري لا يترتب عليه الثواب. نسأل ما هو الثواب الذي تنفي ترتبه؟ إن كان المادح لا نسلم، وإن كان الثواب الخاص فنسلم. هذا كلام من؟ كلام صاحب الفصول. أما المصنف لم يأتي بهذا التفصيل، وهكذا شرع في البحث، قال العقل يحكم بأن موافقة الأمر النفسي، موافقة الأمر النفسي يترتب عليه ماذا؟ الثواب، مع قطع النظر عن كونه استحقاقا أو تفضل، ومخالفة الأمر النفسي يترتب عليه ماذا؟ العقوبة، مع قطع النظر عن كونه بالاستحقاق، وعن قطع النظر عن العقوبة الفعلية، لأن كلامنا ليس في العقوبة الفعلية، لأن الله قد يعفو لشفاعة لتوبة، لكن أصل العقوبة ماذا؟ ثابتة، لأن الشفاعة فرع وجود ماذا؟ العقوبة. العفو فرع وجود ماذا؟ العقوبة. إذا أنا ما علي عقوبة لا معنى لأن نقول عفى عني، التفتنا؟ فلا نتكلم في العقوبة الفعلية، يعني الآن يعاقبني وأنه 100% سوف يعاقبني في يوم القيامة، لا، قد يطرأ العفو، قد يطرأ الشفاعة بسبب من الأسباب، التوبة، الاستغفار، لخصلة من الخصال قام بها الإنسان في حياته إلى آخره. فإذا هذا مما لا شك في أنه مما يحكم به العقل، لكن المصنف هنا نلاحظ أنه عبر بالاستحقاق في كل من المثوبة والعقوبة، فظاهر كلامه أن المثوبة والعقوبة عنده بماذا؟ بالاستحقاق، تبعا لمن؟ لرأي القدماء، أكثر القدماء من العدلية وأكثر المتأخرين. هذا مما لا شك فيه. أما الاستحقاق للمثوبة والعقوبة على الواجب الغيري فقال محل إشكال، يعني فيه بحث بين العلماء وفيه خلاف. الآن بينا، وصاحب الفصول يرد على المشهور بالتفصيل، والمشهور ردوا على البعض القائلين لا بثبوت الثواب والعقاب. فإذن المسألة محل ماذا؟ نزاع. تحقيق صاحب الكفاية هكذا يقول: نحن نريد أن نأتي إلى المقدمة. مثلا المقدمة هي قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة، هذه مقدمة للحج. مرة أفعلها ونبحث عن استحقاق الثواب عليها بذاتها، ومرة نفعلها ونبحث عن استحقاق الثواب عليها بما هي موصلة لذي المقدم. فيرى المصنف أن التحقيق هو عدم الاستحقاق بما هو موافقة ومخالفة للأمر الغيري، بما هو موافقة ومخالفة لأي شيء؟ للأمر الغيري، لأن الأمر الغيري أمر ترشحي، أمر معلول، يعني هو لخدمة ماذا؟ لخدمة الواجب النفسي. فالمثوبة والعقوبة تكون على ماذا؟ على الواجب النفسي. أما هذا مجرد طريق يوصل إلى الواجب النفسي. ويقول الشاهد على ذلك أن الفعل لو كان له مقدمات عديدة، فعل واحد له مقدمات ماذا؟ متعددة، مثل الآن الذهاب إلى الحج، ذهاب إلى الحج وبتحتاج إلى إصدار جواز سفر، بعد إصدار جواز السفر لابد أن تذهب إلى وزارة الهجرة مثلا حتى تأخذ مجوز، بعد أن تنتهي بذلك لابد مثلا أن تستصدر تذكرة السفر، بعد ذلك لابد أن تستأجر سيارة إلى المطار ثم تركب في الطائرة لتصل. فإذن الواجب الواحد وهو الحج له مجموعة ماذا؟ من المقدمات. لو فرضنا المكلف ترك الحج وترك تمام المقدمات، العقل لا يحكم بأنه يستحق 10 عقوبات، لأنه ترك الواجب النفسي وترك 9 مقدمات، وإنما يستحق عقوبة ماذا؟ واحد لا غير. وبما أن المثوبة والعقوبة تتواردان على شيء واحد، فإذا كان الأمر في المثوبة هكذا في العقوبة هكذا، فالأمر في المثوبة ماذا؟ فإذن نستطيع القول أنه من خصائص الواجب الغيري أن الإنسان لا يستحق على فعله أو تركه بما هو فعل له وترك مثوبة وعقوبة. نقرأ هذا المقدار، يقول: تذنيبان، الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، هذا مفروغ عنه، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلان، هذا الذي لا ريب في الاستحقاق إنما هو استحقاق عقلي. طبعا الآن هل مصنف قاصد لكلمة الاستحقاق فعلا بحرفيتها حتى يكون مبناه هو ما ذكرنا، أو لا هذا الآن تعبير دارج في كثير من الأحيان على ألسنة العلماء وربما لا يقصدون الاستحقاق بهذا المعنى؟ ألم ليس مهم، هذا بحث كلام. وأما استحقاقهما على امتثال الغير ومخالفته، يعني استحقاق المثوبة على امتثال الغير واستحقاق العقوبة على مخالفته، ففيه ماذا؟ إشكال، خلاف بين العلماء. وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة استقلال، نعم، للأمر الغير، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقوبة واحدة أو لثواب واحد، كذلك يعني واحد، فيما لو خالف المكلف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بتمام مقدماته، لا يستحق 10 ثوابات و10 عقوبات. هذا الشيء قلنا هو المشهور بين العلماء أن من خصائص الواجب الغير عدم استحقاق المثوبة والعقوبة، لكن هنا المصنف ذكر شيئا إضافيا. الآن في البحث السابق ماذا اتضح لنا؟ أن الأمر النفسي يستحق على إطاعته الثواب وعلى مخالفته العقوبة، أما الأمر الغيري فلا. الشيء الإضافي هنا يقول هذا الأمر النفسي متى يصبح المكلف مستحقا؟ الحج متى يبدأ؟ في 9 من ذي الحجة. متى يصدق علي بأني تركت الواجب النفسي؟ بعد مضي 9 من ذي الحجة وأنا لست هناك، يصدق علي بأني ماذا؟ تركت الواجب النفسي. المصنف الإضافة التي عنده يقول لا، نبدأ، تصبح أيها المكلف مستحقا للعقوبة من حين تركك للمقدمات التي تفوت عليك الواجب النفسي. الحج يبدأ في 9 من ذي الحجة، ومطار جدة يغلق في 6 من ذي الحجة، تمام؟ وبعد ذلك لا أستطيع أن أصل إلى المشاعر يرحمكم الله، فأنا لم أسافر، فبالتالي لو أردت أن أسافر غدا يكون مطار جدة مغلق، فالآن أنا أستحق العقوبة، لكن لا على ترك المقدمة، بل على تفويت ماذا؟ على تفويت الواجب النفسي. واضح الفكرة؟ يعني لا يتوهم أحد أن هذا الاستحقاق إنما كان على ترك المقدمة وعلى مخالفة الأمر الغيري، لا، بل هو استحقاق على أنه الآن بعد فات المحل لا تستطيع ماذا؟ لا تستطيع أن تمتثل. يقول نعم، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة. هذه النقطة صارت واضحة، ليش؟ لأنه الآن يصدق عليك فوتت، وينسب إليك، ينسب ماذا؟ إليك. مرة والله صار في زلزال، صار في شيء، هذا لا ينسب إليك، لكن الآن ينسب إليك تفويت الحج، فتستحق العقوبة من حين ترك مقدمة، وهذا غير استحقاق العقوبة على ترك المقدمة. بينهما ماذا؟ فرق. نكتفي بهذا المقدار اليوم لنتكلم شيئا عن حديث الأربعاء. ورد في الخبر عن مولانا صادق آل محمد صلى الله عليه وآله يقول: يا ميسر، رجل الراوي الذي يروي هذه الرواية اسمه ميسر، يقول: يا ميسر، ادعو. أمر بالدعاء. ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة. مهمة هذه الرواية. يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو حتى في الأمور الصعبة، الذي يكون الإنسان قد وصل إلى قناعة أنها لن تتحقق. يعني واحد الآن على فراش الموت ودخل في غيبوبة، بعد الإنسان يفقد الأمل، يقول: لا، حتى في مثل هذه الأمور ادعو. ولا تقل إن الأمر قد فرغ عنه. ليش؟ يقول: أصل الدعاء هو منزلة، هو مرتبة للإنسان، مع قطع النظر عن ماذا؟ عن استجابته. وهذا الذي الكثير منا لا يلتفت إليه. نحن نتعامل مع الدعاء على أساس قانون الإعطاء والأخذ، أدعو فيعطيني، هكذا نتعامل مع الدعاء. أما الإمام الصادق عليه السلام يقول: أن تقف في محضر ربك تبارك وتعالى وأن تسأله، هذه منزلة لا تنال إلا بهذا. منزلة من المنازل، مرتبة من المراتب. تقول الآية الشريفة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الإله الباري تبارك وتعالى لا يعبأ بنا، لا يعبأ بنا يعني لا يهتم، لولا الدعاء، لأن الإنسان الذي لا يمد يده وهو فقير، وهو عين الفقر للغني المطلق، معناه أنه مستغني. والآية تقول: إن الإنسان ماذا؟ ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه يعني توهم أنه استغنى، وإلا الإنسان لا يمكن أن يستغني. حقيقة الإنسان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن الدعاء مظهر لمقام العبودية. نحن في صلاتنا ماذا نتشهد؟ أشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله ماذا؟ مش رسوله وعبده، لا، عبده ورسوله. مقام العبودية، هذه المنزلة لا تنال إلا بالمسألة، إلا بالخضوع، إلا بالتوسل. في آية أخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، مقتضى السياق وفي بداية الآية ماذا قال؟ قال ادعوني، يتكلم عن الدعاء، اطلبوا مني. مقتضى السياق كان واحد يظن أنه ينبغي أن يقول ماذا؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي. قال لا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء يوصلك إلى مرتبة سامية، وهي مرتبة ماذا؟ العبودية لله. ليس من الضروري دائما نفكر دعاء يعني ننتظر الإجابة، لا، ذات الدعاء في حد ذاته مطلوب، ويكون الإنسان فيه على حقيقته، ويكون ملتفتا إلى حقيقة ربه تبارك وتعالى. هذه هي العبودية. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون، والنتيجة ماذا تكون؟ داخرين أدلاء. فإذن يتابع في الرواية يقول: يا ميسر ادعو، لا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزل لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا، تكملة الرواية، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل. طبعا سد فاه كناية عن الدعاء، وإلا الدعاء أحيانا يكون ماذا؟ في القلب. لكن باعتبار أنه عادة الأدعية والمناجات تكون بواسطة اللسان، لذا عبر بهذا التعبير. ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل، لم يعطى شيئا، مش أنه لم يعطى الذي طلبه، أحيانا لا يعطى الذي طلبه، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لكن أعطيت منزلة، أعطيت مقاما، هذا الذي لا ينبغي أن نغفل عنه. ولم يسأل، لم يعطى شيئا، فسل تعطى. يا ميسر إنه ليس من باب يقرع. شوف هذا التصوير، أن العبد يقف في محراب دعائه ومناجاته، يقرع باب بيت الله تبارك وتعالى، يلتمس منه أن يفتح هذا الباب. إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح بصاحبه. هذه حقيقة الدعاء. إذن حقيقة الدعاء تتناسب مع أصلي، تتناسب مع طينتي، تتناسب مع جبلتي، تتناسب مع شهادتي. ألست بربكم؟ ماذا قالوا؟ بلى. هذه الشهادة التي هي شهادة كينونة وشهادة حقيقة وليست شهادة لسان، يعني أنا في حقيقتي، في كينونتي، أنا فقير، والفقير الحقيقي يمد يده ويطلب ويستعطي ويسأل ويدعو. فالدعاء مظهر من مظاهر حقيقتي. الدعاء يؤدي إلى تقوية علاقتي ومعرفتي بالمدعو، وهذا من أفضل المقامات ومن أسمى المقامات. ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا باب رحمته، وخصوصا الآن في هذه الأيام المؤمنون المجاهدون على الثغور بحاجة إلى دعاء. أقل شيء يمكن أن نقوم به في هذه الأيام، وهذا له أثر، أثر عليهم وأثر علينا. هذه الرواية تشير إلى الأثر الذي علينا. نفس أن أمد يدي وأدعو وأناجي وأطلب وأقرع الباب، هذا بنفسه هو منزلة. إن عند الله منزلة لا تنال إلا بمسألة. مضافا إلى ذلك، هذا الدعاء شعور مني بأخي المؤمن، فيكون ينطبق عليه أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء. الآن هو وقت الدعاء لهؤلاء المجاهدين إن شاء الله، أن يثبت الله أقدامهم وأن يزلزل الأرض تحت أعدائهم إن شاء الله. وبدأنا نرى بحمد الله تعالى بشائر النصر وهي قريبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.